يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة.
سئلت إلى الأرض مسبوقة. طيب ما هو الحديث بالمرض؟ فصلوا إلى قبور الأنبياء. هل مخصص سئلت إلى الأرض المقبرة مثلا؟ على كلامه ما تخصص شعلة الأرض باقي على عمودها لأن الخصائص لا تقبل التخصيص. لماذا؟ لأن هذه الخصائص تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام والتخصيص تقليل لهذا التشريف. التخصيص تقليل لهذا التشريف ولذا قالوا الخصائص لا تقبل التخصيص. شك النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الخصائص إذا عورض بحق الله عز وجل فأيهما أولى بالمحافظة؟ نعم حق الله عز وجل أولى بالمراعاة. فالمنع من الصلاة في المقبرة وإلى القبور رعاية لحق الله عز وجل. في حديث جرهد غطي فخذك غطي فخذك فإن فخذ عورته. وفي حديث أنس في الصحيح حفر النبي صلى الله عليه وسلم من فخذ. يقول بعضهم أن حفر فخذ من خواص النبي عليه الصلاة والسلام ويبقى غطي فخذك هذا بالنسبة للأمة. نقول هل كشف الفخذ أكمل من تغطيته أو أقل؟ تغطيته أكمل بلا شك. إذا لا نقول بأن هذا من خصائصه لأن الكمال المطلوب من الأمة النبي عليه الصلاة والسلام أولى به. في كلام يطول في توضيح هذه المسألة وشرحها له مقامات أخرى إن شاء الله. أو أن نستنجي بأقل من ذلك أحرار في حديث المسعود السيأتي أو أن نستنجي برجيه المقارن وسيأتي كيان إلى حديث الله. الحديث الذي يليه والسابع من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فلا تستقبل القبلة ولا تستقبلوها بدون أنظارك ولا تشرقوا أو غربوا ولا تشرقوا أو غربوا. هذا الخطاب لمن؟ لأهل المدينة ومن كان في جنبها والجهة المقابلة لها. يعني قال لأهل المدينة إذا أردتم دول غاية فرقوا وغربوا. يقال لأهل الشام إذا أردتم غاية فرقوا وغربوا. يقال لأهل الجنوب إيجان العصير واليمن فرقوا وغربوا. لكن أهل المشرق والمغرب قالوا نسرق وغرب. لا، لأنهم يسرقوا استقبلوا القبلة وإن غربوا استدبروا القبلة. فالخطاب خاص بأهل المدينة من كان على خمسينها. وبهذا نعلم ضعف ما جاء من النهي عن استقبال المنظرين الشمس والقمر حال الدولة بما فيهما من نور الله عز وجل. هذا التعليم. نقول قوله فرق وغرب يرد عليه لأنه يشرق في وقت طلوع الشمس في الصباح استقبل القبلة وإن غرب وقت غروبها استقبلها. بمثل هؤلاء في القمر على كل حال هذا قول ضعيف ولا مراعاة للعلي لأنهما مخلوقان من مخلوقات الله عز وجل لم ترد سنة صحيحة ولا أثر يعتمد عليه بفرق مثلها. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى الغائط فليستتر. رواه أبو داود وضعيف ما داروا على أبي سعيد الشبراني ومختلف عنه والراوي عنه مشهور. فالخبر ضعيف، من أتى الغائب فليغتسل، وهناك الخبر الذي قبله فليتوارى، وأقوى منهما أشفظ عورتك. من أتى الغائب فليغتسل، والأصل في الغائط أنه المكان المطمئن المنخفض الذي يقصده من أراد قضاء الحاجة. فنقل هذا اللفظ إلى نفس الخارج الذي يوضع في هذا المكان المنخفض، فصار حقيقة عرفية فيه، صار حقيقة عرفية. الحديث كما ذكرنا ضعيف مدار على مساعد الشبراني الطابع عنه مجهول، وإن شخصنا إسناده وصحبه في الوقت الباري، وصح حرب الحبان والحاكم. على كل حال الحديث ضعيف وإن كان معناه صحيح، ولا تلازم بين صحة المعنى وصحة الخبر، لا تلازم بين صحة المعنى وصحة الخبر. وهل هناك تلازم بين ضعف المعنى وضعف الخبر؟ في تلازم؟ نعم في تلازم. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانه، خرجه خمسة، وصححه الحاكم وأبو حاتم. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من الغائط قال غفرانه، مصدر نائب عن فعله، أي اغفر غفرانك أو أطلب غفرانك. مصدر نائب اغفر أو مفعول لفعل المحذوف أطلب غفرانك. هذا الحديث حسنه جمع من أهل العلم وصححه أبو حاتم والحاكم، على كل حال وقابل التصحيح، أما أقل ما يقال فيه من الخطأ، وعلى هذا الإنسان أن يعتني بمثل هذا، أن يطلب مغفرة الله عز وجل كل ما غفل عن ذكره، كل ما غفل عن ذكره. فإذا غفل عن الذكر وأخذ وقتا في محل قضاء الحاجة التي لا يليق الذكر فيه يقول غفران، فطلب المغفرة مطلوب لا سيما مع الغفلة، فضلا عن مقاربة المكروهات، ناهيك عن مقاربة المحرمات، لأن التوبة والبدع بها واجب. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام مغفور له أن يتقدم من ذنبه ومتأخر، إذا خرج من الخلاء بالغفران فغيره ممن هو متلبس في الذنوب والمعاصي باب أولى. كون عليه الصلاة والسلام مغفور له لا يعني أنه لا يستغفر لذنبه، سبح بحمد ربك واستغفره، غفرانك امتثال للأوامر، لأن عليه الصلاة والسلام في هذا المكان، فالمكان غير لائق، فيعوض لأنه ارتكب هنا خلاف الأولى. الأولى أن يكون العمر معمور بذكر الله عز وجل، هذا مطلوب من كل مسلم، لا يزال لسان الوقت بسم الله عز وجل ذاكرين الله كثيرا للذاكرة، سبق المكلفون، والذكر لا يكلف أبدا، من قائم قائد مبتدع على أي حال كنت، واللسان يتحرك يتحرك، إن ما حركته ذكرت يتحرك بضده، وهناك أذكار رتب عليها من الأذور الشيء الكثير من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مرة شرط كتب له 100 حسنة حط عنه 100 خطيئة حذر من الشيطان من قالها 10 مرات بواسطة لا يحيي ويميت فإنك من أعتق 4 من ولد إسماعيل 10 مرات في دقيقة 100 مرة في 10 دقائق سبحان الله وبحمده في دقيقة ونصف شطت عن خطاياه وإن كانت من الزبد البحر والحرمان لا نهاية الشخص المحرم لا تشفيه تجده لا يكثر من الكلام من القول والقال المباح المكروه المحظور العظائم ويلقي الكلام لا يلقي له ذلك لأن الرجل لا يتكلم فضل الله لا يلقي له ذلك يهود يا ابن الناس كان خريفا والله والأذكار فيها ما سمعت سبق المفسرون المفسرون الذكر يا معاشر الإخوان أمره وشأنه عظيم وذكر ابن القيم من فوائده الشيء الكبير في مقدمة رياض الكريم وعلينا أن نؤمن به وأفضل الأذكار تلاوة القرآن تلاوة القرآن مع الأسف الشديد كثير من طلبة العلم ليس له نصيب محدد من تلاوة القرآن انت يتصلى ونحضر الى المسجد قبل الاقامه 15 دقائق قرا والا فلا يقول بهذه الطريقه تضيع القران بل لابد ان تاخذ من القران وتفرغ له وقت من انفس الاوقات لديك لان كلام الله هو الكتاب الذي من قام يقراه كانما خاطب الرحمن بكلمه فضلها الكائن كان فضل لله على غيره من الخلق والحرف في 10 حسن كل حرف في 10 حسن والختمة 3 ملايين حسنة ما كل شيء وبعض الناس مع الأسف الشديد قد يأتي يطلب من شخص حاجة وهو يراه يقرأ القرآن هذا واقع جالس في المسجد يقرأ القرآن فيأتي يطلب منه شيء يقول والله أنا مشغول سبحان الله يكون مشغول قاعد يقرأ القرآن هذا مشغول يستغرق يكون مشغول بالتعليم مع الأسف أن هذا يوجد في طلبة العلم ويأتي يطلب خير ما يطلب شر يقول نقرأ عليك 7 ساعة نص ساعة تقول له مشغول مشغول مع نفسك مشغول كيف مشغول يستغرب أن يكون مشغول بالتعليم هذا خلل وبالمهم المهم مبدا العلم ان المهم ما اهم من كتاب الله وما يعين على فهم كتاب الله هو الكلام الوحيد الذي تعبدنا بتلاوته مجرد قراءه تحصيل للحسنات تدبر قدر زائد فهم عمل تطبيق كل هذا قدر زائد وما عداه لا تعلى على قراءته الا اذا انتفعت به فعلينا ان نعتني بكتاب الله والاذكار عموما اضافه الى ما نحن بصدد به من طلب العلم وتعلمه وتعليمه اللهم صل وسلم جاءت فيها اخبار تقال
جاء عن السؤال هناك أمور أخرى الحمد لله
الذي أذاق لذته وأضحى في قوته وأذاق عن مؤذاه، لكن هذه الحاجة كلها ضعيفة. منه أيضا ما يوصف بنوح من كان من جملة الشكرين، ونقول الحمد لله الذي أذاق عن الأذى ولا شاء حبسه فيا. على كل حال كلها هذه لا تقصد. نقص الحديث المسعود لأن الأسئلة كثيرة جدا والأخوان متوافرون الآن أكثر من الوقت، وأن الخرج جمع من الإخوة. لكن هنا هذا يقول: المقارنة من شروح الكتب الستة وعدت بكتاب من تنقيه جلس الملائك لم يكن بيت إن شاء الله، لكن إلى الآن ما تم. وماذا عن شرح مختصر الزبيد؟ فنحن حريصون على استمراره وعلى كتابته، وإن شاء الله النية استمرار. هذا النية إن شاء الله. في سؤال يتعلق بالبخاري، لأنه مر تضعيف من قبل أبي داود رحمه الله لفظة ولا تنتقد. نعم، هل يعني وجود أحاديث معلّة في البخاري أننا لا نحتاج فيها؟ كون يوجد فيه أحاديث وعلة من قبل أهل العلم لا يعني أن واقعها معلّة مع البخاري، وليس بالمعصوم، لكن كتابه ترقب منه القبول وأصح كتاب الله كتاب الله عز وجل. وكون أبي داود علّ أو الدارقطني علّ أو غيره من العلم هم أئمة مجتهدون، لكن كم نسبة المعل في البخاري إذا قارناها بالنسبة للمعل عند الدارقطني؟ لا مقارنة. وكم نسبة المعل في صحيح البخاري إذا قارناه بالنسبة لما أعل في سنن أبي داود؟ لا نسبة، لا مقارنة. على كل حال كلهم أئمة، ويبقى أن أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل صحيح البخاري. أيهما أفضل، حفظ الأدب المستقنع عن العمدة أم منهج السالكين مقارنة بينهم ومنهم أقرب للصواب وأفضل للتطبيق؟ الأفضل والأكثر فائدة للتطبيق الذات، لأنه أكثر مسائل وأعقد أسلوب. قد يقول قائل: ليش لا تعقيد هذا إلى هذا الحد؟ نقول: إذا فهم الكتاب الصعب ففهم ما دونه من باب أولى. والحمد لله الآن يمكن أن تتمرن على هذا الكتاب رغم صعوبة أسلوبه بما كتب عليه من الشروح وما سجل عليه من دروس. يقوى على هذه فتجد من عندك التمرين على أساليب المتقدمين في أجل صورها وتستفيد كثرة النساء. أما العمدة فقد ما تم عند أهل العلم، قد ألفه الموفق رحمه الله تعالى لكل المبتدئين ليرقى بعده إلى المقنع ثم الكافي ثم المغني وهكذا. المقصود أن هذه الكتب كلها نافعة، منهج السالكين لطيف وسهل، ينبغي طالب العلم أن يعتني به. لكن مسألة التفقه ذكرنا أنها تكون على الجواد المطروقة والسبل المتبعة إلى العلم. لا شك أن الأحوط من أكمل أن يمسح ثلاثة، سواء كان المسح الثلاث بحجر أو بحجرين أو ثلاثة. المقصود أنه يمسح ثلاثة مغلقة. إذا لم ينقي بثلاثة أحجار عليه أن يزيد رابعة، وإذا لم ينقي بالأربعة عليه أن يزيد خامسة. إذا أنقى بأربعة زاد الخامس من أجل أن يقطع الاستجمار على وتر، كما جاء في الحديث الصحيح: من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر. قد يقول قائل لماذا لا تجزئ الروضة؟ جاء في الحديث الذي يليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روض، وقال إنهما لا يطهران. رواه الدارقطني وصححه فجاء بن حزيمة بلفظه، وجاء أيضا البخاري بمعناه، وجاء من حديث رويته لعل الحياة تطول بك يا رويته أخبر الناس أن نعم أو استنجى برجل إذا فإن محمد بريء منه. هنا يقول نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يفسران. حذاه المصنف للدارقطني وذكر تصحيح الدارقطني على أن ابن عدي أعلى الحديث، أعلى ابن عدي، وهو مخرج أيضا في صحيح ابن خزيمة ومعناه في صحيح البخاري، والنهي عن الاستنجاء بالروث والعظم ثابت، والعلة في ذلك ظاهرة. العلة أن العظم زاد إخوانكم من الجن، وقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام الزاد فقال لكم كل عظم يعود أوفر ما كان قبل أن يؤكل، وأما الروث فهو علف دوابهم، علف دوابهم يعود حبا كما كان. وقال إنهما لا يطهران، لا يطهران، هل معنى هذا أنهما لا يزيلان أثر النجاسة، أو أن النجاسة قد تزول بهما لكن الطهارة لا تحصل بهما؟ لكن أثر النجاسة قد يزول، العظم أملس كالزجاج قد لا يزيل الطهارة إلا في بعض جوانبه، أو إذا تقادم العهد به وخشوشا فإنه يزيل أثر النجاسة، كذلك الروث يزيل أثر النجاسة. كيف يقول عليه الصلاة والسلام إنهما لا يطهران؟ حكما، لا يطهران حكما، وإن حصلت الطهارة حقيقة. لماذا الآن عندنا نهي، والنهي يقتضي ليش التحريم من وجه، هو محرم بلا شك، لكن هل تترتب آثاره عليه أو لا تترتب؟ كل نهي لا تترتب آثاره عليه. سمعنا، هل كل نهي يقتضي الفساد والبطلان، أو من النواهي ما يقتضي الصحة مع الإثم، ومن النواهي ما يقتضي البطلان مع حصول الإثم؟ قوله إنهما لا يطهران يدل على أن النهي هنا اقتضى الفساد. هل كل نهي يقتضي الفساد، أو من النهي ما يقتضي الفساد ومن النهي ما لا يقتضي الفساد؟ والمسألة تحتاج إلى تفصيل. نعم، كيف؟ إيه، ما نهي عنه لذاته يقتضي الفساد، ما نهي عنه لشرطه أو لوصفه الملازم له عند أهل العلم يقتضي الفساد أيضا، ما نهي عنه لوصف غير ملازم أو لأمر خارج عنه فإنه لا يقتضي الفساد. يعني فرق بين من صلى وقد ستر عورته بمحرم بمغصوب أو بحريف هذا شرط، وبين من صلى وبيده خاتم ذهب أو على رأسه عمامة حرير هذا النهي عادي أم خارج لا أثر له في العباد، الجهة منفكة. وإن كان أهل الظاهر يرون أن كل من تلبس بمعصية أثناء العبادة بطلت العبادة، ولذا يبطلون الصلاة في المسجد المزخرف للنهي عن زخرفة المساجد، أنه يعاد الأمن خارج عن الصلاة، عندهم كل نهي يقتضي الفساد، لأنه لا يفهم عن نقضان أمر نهي في آن واحد، عبادة ومحظور في آن واحد، أمر ونهي اسم وأجر ما يفهم عندهم. نقول إذا توارث الأمر والنهي الأجر والإثم على شيء واحد امتنع، يعني مع اتحاد الجهة، أما مع انفكاك الجهة فيمكن، يمكن مع انفكاك الجهة.
ممكن مفهوم ولا مو مفهوم؟
واضح ولا مو واضح؟
نعم.
إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه، السجود للصنم مثلا منهي عنه ولا لا؟ منهي عنه، إذن هذا السجود باطل. ما نقول هو آثم لأنه سجد لغير الله ومأجور لأنه سجد، وقد أتى ما أمر به الذين أمرك أو واسجدوا سجدوا، وكون لغير الله يأثم من هذه الحيثية ويؤجر من تلك، لا، الجهة واحدة، فهذا السجود منهي عنه لذاته. لكن شخص صلى على رأس عمامة حرير هو مأمور بالصلاة، كون ارتكب هذا المحظور أمر خارج عن الصلاة، في أصبعه خاتم ذهب يأثم بارتكابه المحظور وصلاته صحيحة لأن الجهة منفكة. لكن إذا توارد الأمر والنهي على شيء واحد هل يمكن أن نقول له أجره وعليه إثمه؟ كما يقول بعض الأشعرية أنه يجب على الزاني أن يغض بصره عن المزني به، كيف؟
نعم، يجب على الزاني أن يغض بصره عن المزني، ومنها من الزنا ومأمور بغض البصر وقع في المحرم يقتل المأمور.
نقول الجهة واحدة لست مفكة، والأمر بغض البصر إنما أمر به من أجل أن لا تحصل هذه الغاية وقد حصلت. فالمذهب الوسط في هذه المسألة أن لا نبالغ في انفكاك الجهات كما تقول الأشعرية كما في هذا المثال، ولا نقول ان كل نهي يقتضي الفساد فنجعل الجهه واحده مع انفكاكها كما تقول الظاهريه. شخص يدخن في حال استعماله للدخان، رأى آخر يدخن فقال له يا أخي لا تدخن الدخان حرام، شو الحكم؟ هو مأمور بإنكار المنكر كما أنه مأمور باجتنابه، فهو يرتكب محظور ويمتثل مأمور في آن واحد، يتصور لما يتصور. وكثير من الناس قد متلبس بمعصية ويكف أولاده ومن تحت يده عنها لما فيها من الضرر، ولذا يقول أهل العلم أنه لا يشترط في الآمر والناهي أن يكون معصوما أو غير مقارب للمعاصي، لا ما يشترط، لكن إذا كان في الأمر ما يقتضي الاستهتار فإنه لا يجوز له في هذه الحالة أن يأمر ولو كان مطالبا بالأمر. إذا كان الوضع يشعر باستهتار في حال الدخان، قد يقول أنا مبتلى وعجزت وحاولت ولا استطعت، فنصيحة لك أن لا تدخن لأن الدخان حرام ومضر بالصحة وكذا، هذا مقبول إلى حد ما. لكن شخص على كرسي الحلاق يحلق لحيته وآخر يحلق لحيته، يلتفت على الآخر حلق اللحية حرام، أليس هذا يشعر بشيء من الاستهتار؟ إذا كان للدخان دافع ويمسك على ما يقول الناس بحيث لا يستطيع الإنسان أن يفك على حسب دعواهم، يقول أنه حاول ولم يستطع تركه، فهو ينهى عنه لأنه مضر ولأنه اقتنع أنه محرم، دخان حرام لكنه لا يستطيع أن يفك عنه. هذه دعوة كثير من الناس، نقول قد تقبل مثل هذه على أنه يبقى حرام لكن له أن ينكر على غيره، لكن وهو يزاول المعصية في صورة المستهتر وينكر، وهذا كله استطراد حول قوله وقال إنهما لا يطهران، وهل كل نهي يقتضي الفساد
أو تختلف النواهي. حديث الذي يليه
حديث أبي هريرة
رضي الله عنه،
الحديث السابق حديث أبي هريرة أيضا رواه الدارقطني وصححه، وهو أيضا مر عند ابن خزيمة والبخاري بمعناه وأعله ابن عدي، فالحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه، أعله ابن عدي. وهل كل علة تكون مؤثرة تقدح في الخبر؟ نعم، يعني إذا صحح الحديث الدارقطني والعقيلي وأخرجه البخاري بمعناه هو عند ابن خزيمة هو يشترط الصحة، وإذا خرجه ابن خزيمة لنا أن نقول صححه ابن خزيمة. إذا أعل الحديث هل كل علة تقدح في الخبر أو من العلل ما لا يقدح في الخبر؟
نعم، جميع العلل
تقدح في الأخبار إلا في علل ما تقدح، في علل ما تقدح؟
نعم، ولذا
يقيدون العلة المشترطة انتفاؤها لصحة الخبر أن تكون قادحة، ولذا يقول حافظ العراقي فالأول المتصل الإسنادي بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذ، فدل على أن من العلل ما لا يقدح.
نأتي إلى حديث أبي هريرة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزفوا من القول فإن عامة عذاب القبر يظهر ودار قطن، وقال الصواب مرسل. استنزفوا من البول فإن عامة عذاب القبر،
جاء في حديث صاحب القبرين إن أحدهما كان لا يستنزف من بوله، إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه كبير، كان أحدهما لا يستنزه من بوله، في رواية كان لا يستبرئ من بوله، في رواية كان لا يستتر من بوله، وفي رواية أشير إليها في النهاية على ما سيأتي كان لا يستنثر من بوله،
لكن
الرواية بلفظ لا يستنزه
أو لا يستنزه
أقوى وأظهر،
يدل على أن
الاستنزاه من البول أمر واجب لا بد منه، وعدم الاستنزاه والاستبراء محرم،
فإن هامة عذاب القبر منه،
لأن الإنسان لا يعذب إلا على فعل محرم أو على ترك واجب،
فالاستنزاه واجب،
فإذا ترك عذب، عدم الاستنزاه محرم، فإذا حصل العدم عذب فهو محرم.
على خلاف بين أهل العلم
في هذا هل هو كبير أو ليس بكبيرة، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير.
لهذا استدل من يقول
هذا ليس من الكبائر، ثم جاء الاستدراك بلى إنه كبير، كيف يثبت وينهى وينفي في آن واحد؟ كلام أهل العلم معروف في هذا، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني على حسب اعتقادهما أو فيما هو معروف متداول بين الناس، هذا أمر يسير عند الناس، والدليل على ذلك كونهم يتساهلون فيه، يتساهل الناس في النميمة، يتساهل الناس في كثير من الذنوب فليس بكبائر عندهم، وهي في الحقيقة كبائر. ولذا جاء في الحديث الصحيح
وإن الرجل لا يتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يستسهلها ويستصغرها، ومع ذلك يهدي بها في النار 70 خريفا صلى الله عليه وسلم.
فكون الإنسان يستصغر هذا الأمر حشف وزوء كيف، يعني يرتكب المحرم ويتساهل في أمره
ويتكرر معه
لأنه لا يراه كبير،
وفي الحقيقة كبير. ولذا حد الذهبي عدم الاستنزاه من الغول من كبائر الذنوب، والله المستعان. رواه الدارقطني وقال الصواب مرسل، لكن الحديث له شواهد،
ومما يشهد له حديث صاحب القبرين وهو في الصحيح مخرج الصحيحين وغيرهما، فهو صحيح بشواهده، وإلا فالأصل
عند الدارقطني مرسل، إذا قال الدارقطني
الصواب مرسل
فالذي يحتاج المرسل ما عنده مشكلة،
والذي لا يحتاج المرسل يرد مثل هذا الخبر لكن يقبله من جهة أخرى شواهده. قال الحافظ رحمه الله تعالى وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول، هو صحيح الإسناد، صحيح الإسناد رواه الحاكم، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولا يعرف له علة، وقال الذهبي له شاهد، له شاهد. أين الشاهد؟ حديث الذي
قبله، حديث الذي قبله، نعم حديث الذي قبله تنزل من البول، فإن عامة عذاب القبر أكثر عذاب القبر وعامة عذاب القبر ما في فرق،
والشاهد إيش معنى الشاهد؟
ما معنى الشاهد؟ نعم.
يعني من عن طريق صحابي آخر.
فرق بين الشاهد والمتابع.
الفرق بين الشاهد. طيب. نعم.
شاهد ومتابع. نعم. ها؟ طيب. مختلف. نعم. الشاهد يكون عن صحابي آخر والمتابع عن نفس الصحابي. هذا اللي استقر عليه الاصطلاح، وإن كان بعضهم يرى أن الشاهد ما جاء بالمعنى
والمتابع ما جاء باللفظ.
وعلى كل حال المقصود من الشواهد والمتابعات التقوية، ومنهم من يطلق الشاهد على المتابع ومنهم من يعكس.
على كل حال يقول الذهبي لا خلاف،
الشاهد الحديث الذي قبله.
وهل هذا الحديث مع الذي قبله؟
لأن الحديث الثاني عن أبي هريرة أيضا. كون الحديثين معناهما واحد عن صحابي واحد، هل نجزم بأنهما حديث واحد أو حديثان؟
نعم. يعني مرة أداه أبو هريرة بهذا اللفظ، مرة أداه باللفظ الآخر، أو الرواة عنه رواه بالمعنى. نعم. هو المخرج واحد بلا شك،
المخرج أبو هريرة.
فإن عامة عذاب القبر منه،
وهنا أكثر عذاب القبر من البول، إذا يغلب على الظن أنه حديث واحد.
على هذا سيكون
الشاهد حديث صاحب القبرين. النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين ثم أخبر أنهما يعذبان وما يعذبان بكبير إلى آخره، هذا هو الشاهد. فعلى كما قال الذهبي، وقال الذهبي له شاهد على أن أبا حاتم الإمام محاسم الرازي أعلم الحديث، وقال إن رفعه باطل، وعلى هذا يكون من قول أبي هريرة رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام باطل، وعلى هذا يكون الكلام لأبي هريرة. وإذا تعارض الرفع مع الوقف اللي رفعه بعضهم ووقفه آخرون، فما الحكم؟ يعني مقتضى صنيع الحاكم بموافقة الذهبي أنه مرفوع، ومقتضى كلام أبي حاتم أن رفعه باطل، على هذا يكون موقوفا
ظاهر لم ظاهر.
فإذا تعارض الرفع مع الوقف فما الحكم؟
نعم
نعم نعم يا اخوان،
يحكم بالرفع لان من رفع زياده، لان الرفع زياده وزياده من ثقه مقبوله، صح؟ ها وش كيف تقول يحكم بالرفع؟ يحكم بالرفع لان من رفع يعني ذكر النبي عليه الصلاه والسلام، ومن وقف حدث النبي عليه الصلاه والسلام، والذكر زيادة، زيادة من الثقة مقبولة. هذه حجة من قال إنه يحكم لمن رفع،
بينما من قال الحكم لمن وقف، قال لأن الوقف متيقن. أبو هريرة قطعا مذكور في الحديث، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام مرة ذكر مرة ما ذكر، قال نقصص العلم متيقن
ونطرح المشكوك فيه،
فالوقف هو المتيقن
والحكم لمن وقف. لكن
المتأخرين يجرون على أن حكم للرفع وعلى الوصل وزيادة في الثقة مقبولة عندهم،
والأئمة لا يحكمون بأحكام
عامة مضطردة، يحكمون الحكم للقرائن المرجحة.
ولذا أبو حاتم نفسه حكم على هذا بأن رفعه باطل،
وحكم على أحاديث أخرى بأنها
رفع، بأن رفعه
الصواب. فليست لهم قاعدة مضطردة في هذا،
بل يتركون الحكم للقرائن.
على كل حال الحديث معناه صحيح، الحديث معناه صحيح، ويشهد له حديث صاحب القبرين وهو صحيح في الصحيحين وغيرهما، والحديث الذي قبله أيضا بمعنى.
أكثر عذاب القبر من البول، والذي قبله استنزف من البول.
من فضلك اقلب الشريط.
والذي قبله استنزف من البول. وفي حديث صاحب القبرين كان لا يستنزف من البول، في رواية من بوله. فأل في البول في هذه الحديث تقوم مقام المضاف إليه، لأنه جاء في بعض الروايات كان لا يستنزف من بوله. فالمقصود من البول المذكور في هذه الأحاديث هو بول الآدمي، بول الآدمي. وإن زعم الشافعية ونخره ابن حجر بقوة أن كلمة البول جنس تعم جميع الأبوال، وبهذا يستدل على نجاسة في جميع الأبوال، حتى بول ما يؤكل لحمه، حتى بول ما يؤكل لحمه. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر القرانيين أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها. فأل هنا ليست جنسية، وإنما هي قائمة مقام المضاف إليه الضمير، كما جاء في رواية الأخرى كان لا يستنزف من بوله. وعلى هذا المرجح طهارة أبوال ما يؤكل اللحم وقواتها، بخلاف بول الإنسان فإنه نجس إجماعا. فالحديث الذي يليه حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننفض اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعيف. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى، اليسرى الرجل اليسرى، يعتمد على اليسرى وينصب اليمنى، ليكون الاعتماد على الجهة اليسرى. والفقهاء يقولون بهذا، يقول أسهل للخارج وتكريما لجهة اليمين، فلا يعتمد عليها في هذا الباب، بل يعتمد على الجهة اليسرى. وإذا كان الحديث ضعيف فلا عبرة به، وهنا الحديث ضعيف، سواء اعتمد الشخص على رجل اليسرى وخفف عن اليمنى، أو العكس، أو راوح بينهما، أو اعتمد عليهما معا، لا إشكال إن شاء الله تعالى، لأن الحديث ضعيف. يقول الحازم: في سنده من لا نعرفه، في سنده من لا نعرفه، هذا فيه مجهول، بل فيه مجاهيل. على كل حال الحديث ضعيف فلا التفت إليه. وإن قال بعض الفقهاء أنه يستحب أن يعتمد على اليسرى لأنه أسهل للخارج، نعم إذا كان هناك ما يفيد صحيا فالمحافظة على الصحة مطلب شرعي. إذا كان إذا قرر الأطباء أن الاعتماد على اليسرى أنفع صحيا من الاعتماد على اليمنى، وما قرروا أن المكث على الحاجة مضر، نقول إذا ثبت هذا من الناحية الطبية فهذا أمر له حظ من النظر الشرعي. الحديث الذي يليه وعن عيسى بن يزداد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات. ايش عندكم؟
إذا بال أحدكم
بالساء المثلثة
ما في نسخ ثانية
ليش؟ وش الطبع اللي معك؟ ها؟ ورني اياه. خلها معك. عرفت. فلينثر بالتاء. الإشكال من في الطبعات التي ادعي تحقيقها بالتاء كلها. الطبعات التي ادعي تحقيقها كلها بالتاء. وهذا خطأ. صوابه إذا بال أحدكم فلينثر بالتاء ذكره ثلاث مرات. هذا حديث مخرج كما قال الحافظ رواه ابن ماجه بسند ضعيف على أنه موجود في المسند عند أحمد في المراسيل لأبي داود عند البيهقي وعند غيره. إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاثا. لكنه حديث ضعيف. يقول ابن معين عيسى لا يعرف ولا أبوه. وقال له في شرح المهذب اتفقوا على أنه ضعيف. اتفقوا على أنه ضعيف. في النهاية لابن الأثير النثر جذب فيه قوة وجفوة. ما معنى ينثر ذكره؟ ينثر ذكره يقول الأثير النثر جذب فيه قوة وجفوة. وذكر هذا الكلام بعد إيراد الحديث. ثم قال ومنه الحديث إن أحدكم يعذب في قبره فيقال إنه لم يكن يستنثر عند بوله. أعرف أن هذه الرواية ألا صح فيها يستنزل أو يستبرئ. يقول الاستنتار استفعال من النثر يريد الحرص عليه والاهتمام به وهو بعث على التطهر والاستبراء من البول. النثر عند ابن الأثير جذب للذكر فيه قوة وجفوة.
هذا نافع ولا مضر؟
أولا الخبر ضعيف جدا لا يعتمد عليه. الخبر ضعيف وعلى هذا فالحكم المستنبط منه الاستنباط ضعيف من الضعيف. في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر النثر. الآن النثر عند ابن الأثير جذب فيه قوة وجفوة. والنثر فيما فسره الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه يقول النثر معناه أن يحرك الإنسان ذكره من الداخل لا بيده. يقول النثر معناه أن يحرك الإنسان ذكره من الداخل لا بيده لأن يخرج لأجل أن يخرج بقية البول إن كان فيه شيء. هذا تعريف للنثر. ثم قال الشيخ رحمة الله عليه
لكن الحديث ضعيف لا يعتمد عليه والنثر من باب التنطع المنهي عنه. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
النثر بدعة. النثر بدعة وليس بسنة ولا ينبغي للإنسان أن ينثر ذكره. هذا كلام شيخ الإسلام. في فرق بين تعريف الشيخ ابن عثيمين وتعريف ابن الأثير للنثر؟ نعم، في فرق واحد، لأن ابن الأثير يرى أن النثر جذبه بقوة وجفوة. هل عند من؟ عند ابن الأثير. الشيخ ابن الثيمين يقول: أن يحرك الإنسان ذكره من الداخل لا بيده. كيف يحرك من الداخل؟ نعم، كيف يحرك من الداخل؟ يستعمل شيء دقيق، سيم ولا شبهه؟ ها؟ لا. إذا كيف يتحرك الذكر من الداخل؟ ها؟ كيف؟ ها إبراهيم؟ أو معروف عند الجميع ولا أحتاج للاستفسار؟ ها؟ على كل حال، هذا الحكم ضعيف، مثل ما ذكر شيخ الإسلام النثر بدعة، وبعضهم يقول يتنحنح لكي يخرج ما بقي، وبعضهم يقول يمشي خطوات، وبعضهم يقول ينفض بدنه، وبعضهم يقول يمسح ذكره، إلى من الأقوال التي لا أثار عليها من علم، لا دليل عليها، بل هي مدخل وباب واسع للشيطان من أجل أن يوسوس على الناس ويفسد على الجبايات، بل هي من التنطع لأنها قدر زائد على ما أمر به الشرع، قدر زائد على ما أمر به الشرع. ونعرف أن هذه المواطن، هذه المواطن كالسدل تدر مع الحركة ويتحرك وينثر ويمسح كذا لينقطع، والعكس يزيد ما ينقطع. مثل هذه الأمور ما علاجها؟ أن تختصر على ما شرع الله لك، تغسل بالماء 3 مرات وخلاص انتهى الإشكال، ولا تلتفت إليه، حتى لو كان هناك وسواس أو أمور أو وجيس أو تخيلات، كلها تنقطع بهذه الطريقة. أما الاسترسال معه خرج ما خرج، غسلت القدر المطلوب شرعا، لا تلتفت إلى شيء، انضح فرجك وسراويلك وانتهى الإشكال، حتى لو خرج شيء لا تلتفت إليه، لكي تقطع الباب من الشيطان. مداخل الشيطان ملاحظ دقيقة، همه أن يفسد على الناس طاعاته، فإذا استرسلنا معه في هذه الأمور لا شك أننا وقعنا في حبائله ومصائده. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال: إن الله يثني عليكم، يثني عليكم. أين الثناء؟ فيه رجال يحبون أن يتطهر، هذا ثناء من الله عز وجل على أهل هذا المسجد الذي هو أول مسجد أسس على التقوى. سأل أهل قباء فقال: إن الله يثني عليكم، فقالوا: إنا نتبع شجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف، وأصله في أبي داود، وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة بدون ذكر حجارة. يثني عليهم لأنهم يستنجون بالماء فقط بدون ذكر حجارة. وفي صحيح ابن خزيمة يدل على أن الآية إنما وردت في المسجد الذي هو أول مسجد أسس على التقوى، مسجد قباء، لكن يختلف ابن خزيمة مع غيره في كونهم يقتصرون على الماء، وغيره كما عند البزار يتبعون حجارة الماء. وعرفنا سابقا مر بنا أن المسجد الذي أسس على التقوى كما في الحديث الصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن المسجد الذي هو أول مسجد أسس على التقوى فأخذ كبة من حجارة فألقاها في المسجد وقال هذا، يشير إلى مسجده عليه الصلاة والسلام. ولا شك أنه من حيث المعنى، من حيث المعنى الحديث صحيح، من حيث المعنى فتأسيس مسجد قباء سابق على تأسيس مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، هل في خلاف؟ نعم. والذي أسس مسجد قباء من هو؟ نعم، من الذي أسس مسجد قباء؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابه، هم الذين أسسوه وابتدأوه، فهو أسس على التقوى بلا شك. وهنا تكون الأولية مطلقة، وأولية مسجده عليه الصلاة والسلام أولية نسبية، فيكون مسجد أول مسجد أسس على التقوى يعني بعد مسجد قباء، بدليل الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم. والحديث هنا لا شك أنه ضعيف. فقال إن الله يثني عليكم، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فقالوا يعني ما السبب في كون الله سبحانه وتعالى يثني عليكم؟ فأجابوا بأن كنا نتبع الحجارة الماء، يعني لا يقتصرون على الحجارة ولا يقتصرون على الماء، بل يجمعون بين الحجارة والماء. لا شك أن هذا أنقى، أنقى كون الإنسان يتنظف في حجارة أو مناديل أو ما شابه ذلك ثم يغسل بالماء. لكن هل كونه أنقى يدل على شرعيته أنه هو المشروع؟
أو لا بد من ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه جمع بينهم.
لو قلنا بهذه القاعدة كونه أنقى فهو أفضل، لقلنا أن الغسل 10 مرات أفضل من 3 لأنه أنقى.
صح ولا لا؟
لكن 10 ليست مشروع إذا حصل النقاء والإنقاء بدونه.
رواه البزار بسند ضعيف. يقول البزار: لا نعلم أحدا رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز، ولا عنه إلا ابنه محمد ضعيف، وراويه عنه عبد الله بن شبيب ضعيف أيضا. المقصود كما قال
هذا سنده ضعيف،
السند ضعيف، وأصله في أبي داود. قد تكون القصة
في أبي داود لكن محل الشاهد منها لا يكون في الأصل.
كثيرا ما يقول كذا عند رواه أبو داود
وأصله في البخاري، أصله في مسلم، أصله في الصحيحين. تكون القصة موجودة في الصحيح لكن محل الشاهد لا يوجد في الصحيح كما هنا.
هل هناك تنازم بين ضعف السند وضعف المتن؟
قد يضعف السند ويصح المتن لوروده من طرق أخرى، قد يضعف السند ويصح المتن لوروده من طرق أخرى، وقد يصح السند ويضعف المتن لاشتماله على شذوذ أو علة،
فلا تنازل منه. ولذا إذا قيل
إسناده صحيح يكفي صحيح الحديث؟ لا يكفي،
كما أنه إذا قيل إسناده ضعيف لا يكفي ضعيف الحديث، بل لابد أن يقال الحديث صحيح أو يقال الحديث ضعيف. ابن دقيق العيد في الإمام أشار إلى ثبوت الخبر، وإن قال النووي أنهم ليس فيه أنهم كانوا يتنهون بين المرأة والحجاب، والخبر الذي عندنا أثبته بعضهم، وكأن النووي نقل الاتفاق أنه ليس فيه طرق الحديث
أنهم كانوا يجمعون،
والحديث الذي عندنا نتبع هجرة الماء
وأثبته بعضهم،
فهذا وارد على إطلاق النووي، لكن عرفنا أن
الخبر ليس بصحيح وإن قواه بعضهم،
لأن فيه
ثلاثة من الضعف في إسناده، ثلاثة على الولاء، ثلاثة متولين من الضعف،
فعلى هذا فالخبر ضعيف. يبقى
أول مسجد السنة
التقوى هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم المسألة المستنبطة من هذا الحديث وهو أن إتباع الحجارة على الماء
ما دام مستندها ضعيف فالاستنباط أيضا ضعيف، فلا يشرع الجمع بين الاستنجاء والاستجمار، بل يكتفى أحدهما لأنه لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بينهما.
هنا يقول ما يستنزه له حكم الرفع لأنه لا يقال دفاع، لا يقال دفاع
سنزه من البول،
قد يكون أبو هريرة
قاله مثل قول نفسه موقوفا عليه استنباطا منه
من حديث صحيح
لا يستنزل من بوله، قال استنزل إنهما لا يعذبان استنزل،
فإن عامل هذا الخبر منه فيكون هذا استنباط
من أبي هريرة
من حديث صاحب الخبرين فلا يلزم أن يكون له حكم الرسول. يقول هل يوجد نسخة محققة من كتاب بلوغ المرام بحيث يعتمد عليها في التصريح والتوضيح؟
نسخة الشيخ حامد الفقي من أوائل الطبعات نسخة جيدة
في الجملة، لكن ليس فيها عزل الأحاديث ولا المصادر في الجزء الصحيح الرقم، فهناك أيضا طبعات أخرى
لو ضمن إليها
طبعة
سمير الزغيري
على أن عليه أن يعيد النظر في بعض الألفاظ، أحيانا
هو يقول الحديث الصحيح رواه البخاري هذه لا قيمة لها، التصحيح والتضعيف والحديث في الصحيح كلام لاغي لا قيمة له، فإذا مجرد عزو الحديث البخاري أو لمسلم هذا ما يستدرك عليه، على أن فيه ألفاظ قالها في حق بعض الأئمة فيها شدة، الحديث وإن أعله أحمد وإن أعله الدارقطني فهو صحيح، وإن صححه فلان فهو ضعيف،
هذه ألفاظ ينبغي أن يتحساها طالب العلم ويتعلم يمرن نفسه على الأدب مع هؤلاء الكبار، فالإنسان إذا لم يعرف قدر نفسه فإنه يتعب نفسه ويتعب غيره، الأدب مطلوب. والله المستعان. يقول تناقشنا أنا وصديق لي بشأن تحية المسجد هل هي واجبة أو مستحبة، على كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والأصل في مثل هذه الصيغة تحريم الجلوس، ومن مقتضاه من لوازمه وجوب الصلاة، وبهذا يقول جل وعلا لا جماهير أهل العلم على أن هذا الأمر مصروف وتحية المسجد مستحب.
يقول ما حكم الشاورما علما بأن الدجاج يأتي من الصين وأغلب أهلها بوذيين وشيوعيين وملحدين؟ على كل حال الذبيحة إذا لم تكن قد تولاها مسلم أو كتابي فإنه لا يجوز أكلها، لا يجوز أكلها. وإذا شك في ذبيحها فالأصل الامتناع، أن لا يأكل الإنسان إلا ما تأكد من حله. يقول ما هو الاستنزاف من البول؟ طلب النزاه منه بين السين والتاء، الطلب المطلوب طلب النزاه من البول والبعد عن مقارفته. وما حكم استعمال التراب في الاستنجاء؟ على كل حال الاصل الحجاره الاستنجاء في الماء، لكن يبقى الاستجمار استعمال الجمار في الحجاره، ويقوم مقامها كل شيء خشن من تراب او مناديل خشنه وما اشبه ذلك. هذا يسأل مجموعة أسئلة، هل يلزم من بال أن يستنجي بثلاث أحجار بالنسبة للبول مسقوط عنه، والأحجار الثلاثة إنما طلبت كما فصل ذلك الشارح من هذا الغائب، لكن الثلاثة بالنسبة للبول أحوط. يقول من أفضل من تكلم مسألة النهي عن طلب الفساد على الإطلاق مع توضيح ذلك بعلم؟ هذه كتب الأصول كلها تكلم عن هذا. يقول في قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، قال بعض المفسرين ينبغي لمن شرب الخمر أن ينكر على من شرب في المجلس نفس السم سبحانه. فأنا أقول الأصل الإنكار، هو مطالب بالفتح ومطالب بالإنكار، فهذا الأصل لا يحاد عنه إلا إذا تضمن ارتكاب هذا الأصل محظور أكبر منه من استهتار مثلا مثل ما مثلنا سيسأل حينئذ. يقول ما توجيهكم لبعض الأشخاص الذين لا يسترون عوراتهم بلبسهم القصير والشفاف، وهل لذلك أثر على صلاتهم؟ لا شك أن الذي يرى أن فخ الحورة في الصلاة يبطل الصلاة إذا كان الثوب لا يستر. من المعلوم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل هدي، فكيف يكون جمع الحجارة مع الماء أفضل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الاختصار على أحدهما؟ وهذا ما ذكرناه، وما دام لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه جمع بينهما فالأصل أنه هو القدوة وهو الأسوة عليه الصلاة والسلام. يقول أنه حفظ القرآن فماذا يبدأ من المتون العلمية في الحفظ بعد أن من الله عليه عز وجل بحفظ كتابه؟ عليه أن يتجه لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وما يخدم الكتاب والسنة وما يعين على فهمهما مما يسميه العلوم الآلة، فيحفظ في كل علم مثل ويحضر شرحه عند من تيسر من أهل العلم ويقرأ عليه الشروح والحواشي ويسمع الأشرطة ويعتني بذلك، لأن هذه مما يعينه على فهم كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول هل يجوز حجز المكان في المسجد لقضاء الحاجة والوضوء؟ نعم، إذا جاء يتقدم هو أحق بالمكان، فإن احتاج إلى الخروج وعاد إليه سريعا فهو أحق به أيضا. ما معنى بلوغ المرام؟ ما معنى بلوغ المرام؟ البلوغ والوصول، والمرام الغاية والمقصود.
يقول على ماذا يحمل فصحيح ابن خزيمة الحديث ابن عباس ان الله يثني عليكم؟ يدل على انه يثبت ان مسجد قباء اول مسجد استثنى الكفر، لكنه لا يثبت انهم يجمعون بين الحجاره والنار. ولماذا نقول بالصحه المطلقه لجميع حديث البخاري بالرغم من وجود احاديث متكلم بصحتها؟ على كل حال حديث المتكلم بصحتها حديث يسير، والرجال المتكلم فيهم رجال صحيح، كلام يسير وعدد يسير. وايضا هذه الاحاديث التي تكلم فيها كلام لم يسلم. نعم في هذا الكلام بعض ما تعذرت الاجابه عنه لكنه نادر جدا. فالصواب غالبا في هذه الاحاديث التي تكلم فيها مع البخاري. لماذا لا يكون نقد قائم على الدليل دون الاشخاص والمذهب؟ هذا الاصل.
الاصل قال الله قال رسوله.
الاصل في الاستدلال ما يثبت به الحكم
وهو الدليل من كتاب السنه واجماع الامه أو القياس على الدليل الثابت إذا توفر فيه شروطه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الغسل وحكم الجنب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. زاد مسلم: وإن لم ينزل. وعن أم سلمة أن أم سليم وهي امرأة أبي طلحة قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. الحديث متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. قال: تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم: فقالت أم سليم: وهل يكون هذا؟ قال: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. أخرجه السبعة. وعن ثمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه الخمسة، وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. زاد الحاكم: فإنه أنشط للعود. وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الغسل وحكم الجنب. باب الغسل وحكم الجنب. الغسل عندنا الفعل غسل والفعل اغتسل. عندنا غسل مصدره غش، غسل يغسل غسلا، الغسل مصدر غسل، واغتسل يغتسل اغتسالا. إذن الغسل ما نوعه في الاستقاق؟ هل هو مصدر؟ وإذا قلنا مصدر كنا مصدر لأي شيء. عرفنا المصدر غسل الغسل، غسل يغسل غسلة، ومصدر اغتسل اغتسالا. الغسل لأن عندنا غسل وغسل وغسل بالكسر، فالغسل مصدر غسل، والغسل ايش؟ اذا عرفنا ان الاغتسال مصدر اغتسل والغسل مصدر غسل، اذا الغسل ايش؟ كيف يعني؟ هو مصدر ثاني لغسل او اسم مصدر؟ نعم، اسم المصدر. والله أنبتكم من الأرض إيش؟ نباتا. والله أنبتكم من الأرض النبات، هذا إيش؟ مصدر ولا اسم مصدر؟ اسم مصدر. والمصدر إنباتا، فمصدر اغتسل اغتسالا، والغسل اسم مصدر. الغسل والاغتسال بمعنى. وأما الغسل فهو مصدر غسل، غسلت الثوب غسلا. وأما الغسل فهو ما يجعل مع الماء يغسل به ويغتسل به، فهو غسل كالصابون والشامبو والأسنان وغيره من المواد التي توضع مع الماء يقال لها غسل. وحكم الجنب أي الأحكام المتعلقة بمن أصابته جنابة، لأن الجنب من أصابته جنابة وهو ملازم لهذا اللفظ، فتقول زيد جنب وهند جنب والزيدان جنب والزيدون جنب إلى آخر. ومنهم من يطابق على قلة، تقول جنبان وجنبون، المقصود أن الجنب من أصابته جنب. وهذا الباب معقود لأحكام الغسل وما يوجب الغسل وصفة الغسل وما يستحب له الغسل ومن يلزمه الغسل وهو جمع. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري. الماء من الماء، الماء الأول المراد به الماء الذي يغتسل به، الماء الأول الماء المعروف الذي يغتسل به. من الماء الذي هو ايش؟ نعم، الذي يخرج الماء الموجب للاغتسال، سواء كان من الرجل او من المرأة. الماء من الماء، هذا الحديث يدل بمنطوقه انه اذا حصل الانزال، سواء كان من الرجل او من المرأة، فانه حينئذ يجب غسل الجسد بالماء. إذا حصل الماء بسبب الإنزال فإنه يجب غسل البدن بالماء، وليقول الماء من الماء. مفهومه أنه إذا لم يحصل إنزال فإنه حينئذ لا غسل، يكفي بذلك الوضوء. منطوق الحديث منطوقه أنه إذا حصل الإنزال وجب الاغتسال، إذا حصل الإنزال وجب الاغتسال. ومفهومه أنه إذا لم يحصل الإنزال فإنه لا يجب الاغتسال. والأسلوب أسلوب حصر، الماء من الماء، لأن المسند إليه الذي هو المبتدأ معرف. الماء من الماء، وهذا أسلوب يقتضي الحصر عند أهل العلم. فلا ماء يعني لا اغتسال، كأنه قال لا ماء يعني لا اغتسال إلا من الماء من الإنزال. وكان هذا في أول الأمر، كان هذا في أول الأمر أنه لا اغتسال إلا من الإنزال، ثم بعد ذلك نسخ وأن الاغتسال إنما يجب بمجرد التقاء الختانين. جاء الحديث الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه، زاد مسلم وإن لم ينزل. إذا جلس يعني الرجل بين شعبها يعني شعب المرأة الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه، زاد مسلم وإن لم ينزل. هذا الحديث ناسخ للحديث الذي قبله، فالحديث الأول كان في أول الأمر رخصة، كان الحديث في أول الأمر سابق رخصة، الماء من الماء كانت قبل هذا الحديث. إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، كما في رواية مسلم. وقد بين أهل العلم أن الأول حديث منسوخ والثاني ناسخ، من نص على ذلك شمت من أهل العلم. الترمذي قال إنه حديث منسوخ، وكان ذلك في أول الأمر. وفي العلل ذكر الحديث قال وبينا علته في الكتاب، فثم النسخ علة، النسخ علة وليس بعلة. نعم، حديث صحيح ما فيه إشكال، لما بين الترمذي في كتابه علة هذا الحديث وهي الناس ذكر أنه منسوخ، ثم قال في العلل على الإنسان وقد بينا علته في الكتاب، فسمى الترمذي النسخ علة. وهل صحيح أن النصح إلا؟ نعم، ذكرنا سابقا أن النصح أن العلة عبارة عن سبب خفي غامض يقدح بصحة الخبر الذي ظاهر السلامة منه. هذا الأصل في العلة، أن سبب خفي، لكن هذا سبب جلي يقدح بصحة.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.